بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ المصنف هنا فصلا جديدا، حيث إنه بعد أن بدأ بتعريف الكلمة وتقسيمها وذكر علامات أقسامها وأكمل بتقسيم الاسم والفعل إلى المبني والمعرب وبين العلامات الأصلية والعلامات الفرعية، ثم تكلم على معرب الأفعال وهو المضارع في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الجزم، شرع هنا بالفصل الجديد. وهنا سيقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وسيقسم أنواع المعرفة قبل أن يدخل إلى باب مرفوعات الأسماء. وهذا المطلب له ثمرات متعددة في باب المبتدأ والخبر، وفي باب النعت، وفي باب عطف البيان، وفي البدل، وفي باب الحال، وفي كل باب فيه تفصيل يتعلق بالمعرفة والنكرة أو يتعلق بتمييز المعارف وبتنويع مراتبها. قال المصنف في الأصل: الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة، وهي ست، الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا نحو أقوم نقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وهو وإياي، ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. قال في الشرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة، وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة، وهي الفرع ولهذا أخرتها. يبين المصنف بقوله بحسب التنكير والتعريف أساس القسمة، لأن الاسم كما تقدم ينقسم باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم باعتبار الجنس، وباعتبار العدد، وباعتبار الإفراد والتركيب، وباعتبار الإعراب والبناء إلى آخره. واعتبار التنكير والتعريف هو واحد من هذه الاعتبارات. ثم بين المصنف علة ترتيبه للنكرة قبل المعرفة، حيث قال: قدمتها لأنها الأصل. وكون النكرة هي الأصل هو مذهب سيباويه والجمهور، وقربوا أصالتها بوجوه، منها أن يقال بأن النكرة عام وشائع، والمعرفة خاص لأنها تدل على محدد، والخاص متفرع عن العام ومندرج تحت العام، فإذن هي الأصل. ومنها أن يقال بأن النكرة لا تحتاج في دلالتها على المعنى الذي وضعت له إلى قرينة، بل تدل بنفسها على المعنى بخلاف المعرفة، حيث إنها كما سيأتي تعتمد على قرينة، وما يحتاج إلى شيء فرع عما لا يحتاج، إذ عدم الحاجة هي الأصل، فتكون حينئذ هي الأصل. وقد نوقش هذا الوجه باسم العلم، لأن اسم العلم يعين مسماه مطلقا، أي بلا حاجة إلى قرينة، زيد بلا حاجة إلى قرينة، بخلاف اسم الإشارة والضمير والموصول والمعرف بأل والمضاف، فإنها تحتاج إلى قرينة، فالصلة هي القرينة على الموصول، والإشارة هي القرينة على اسم الإشارة، وهكذا كما سيتضح ذلك لاحقا. هكذا قالوا، فقالوا حينئذ: كيف تقولون بأن المعرفة بجميع أقسامها تحتاج إلى قرينة والعلم لا يحتاج إلى قرينة؟ ويمكن أن يقال بأن توجيه الأصالة يكفي فيه وجود الوجه ولو في الجملة، ولا يشترط فيه الاستغراق. وبعبارة أخرى، إذا أردنا تقريب أصالة النكرة لا يشترط أن يكون هذا الوجه موجودا في جميع أقسام المعرفة، بل يكفي وجوده في غالبيتها، يكفي وجوده في بعضها على الأقل، لكي تتقدم حينئذ النكرة على المعرفة وتكون أصلا. فإذا قدم النكرة على المعرفة لأنها الأصل. وبعضهم قدم المعرفة كما صنع المصنف في غير واحد من كتبه، قال لأنها الأشرف، ولا بأس بهذا الوجه أيضا. ثم عرف المصنف النكرة بقوله: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. وقد أشرنا سابقا إلى أن قوله في مقام التعريف هي عبارة عن هو تعبير ركيك ولا نحتاج إليه. نقول مباشرة: النكرة ما شاع في جنس موجود أو مقدر، أي هي شيء شائع، فرد شائع ومنتشر في جنس موجود، أي له أفراد متعددة في الخارج، أو مقدر أي مفروض. فرد شائع في جنس موجود له أفراد متعددة في الخارج أو مقدر. فالأول أي الشائع في جنس موجود كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، وهو له أفراد كثيرة في الخارج فعلية، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، فهو صادق على زيد وعمر وبكر وسعيد وقيس إلى آخره. والثاني أي ما هو مقدر الأفراد كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. ولك أن تقول ينسخ ظهوره وجود الليل، يجوز الوجهان، والوجه الأول أرجح لأنه يقدم الفاعل على الأصل، ينسخ ظهوره وجود الليل هذا أرجح. وبالتالي بما أن الشمس موضوعة لمطلق الكوكب النهاري ومن دون تخصيص بفرد ما، ماذا يترتب على ذلك؟ قال فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك. لماذا فحقها أن تصدق على متعدد؟ لأن قابلية الصدق على متعدد لا تتوقف على وجود الأفراد المتكثرة في الخارج فعلا. كلامنا ليس على تحقق الأفراد الكثيرة، وإنما كلامنا على التصور. هل يمانع تصور شمس من أن يكون لهذا المفهوم أفراد كثيرة؟ لا، ليس هناك ما يمنع لأنها غير مقيدة. فشمس من هذه الزاوية كرجل، حقها أن تصدق على متعدد، قابلية الصدق على كثيرين موجودة فيها، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، أي وإنما تخلف صدقها على متعدد في الخارج، صدقها الفعلي على متعدد في الخارج، لا لأنها تدل على معين، لا لأنها مرتبطة بفرد خاص يقيد شياعها، بل بسبب عدم وجود تعدد فعلي في الأفراد. فالمقتضي للتعدد موجود، لأن معناها قابل الانطباق على كل كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل. غاية ما هناك أنه لا يوجد إلا مصداق واحد، بل نترقى ونقول قد لا يكون هناك مصداق أصلا، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، أي ولو تحقق تعدد فعلي للأفراد التي كل واحد منها كوكب نهاري هذه صفته، لكان هذا اللفظ أي شمس صالحا للانطباق على كل واحد واحد منها، على كل كوكب كوكب منها، فإنه أي هذا اللفظ لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، وضع أسماء الأجناس كرجل. فإذا الخلاصة أن يقال النكرة ما دل على شائع ومنتشر في جنسه، سواء كان هذا الجنس له أفراد متحققة في الخارج فعلا أو لا. والدلالة على شائع هي يفرع قابلية الصدق، وفرق بين قابلية الصدق والصدق الفعلي. في شرح الشذور لم يعرف المصنف النكرة، لم يعرفها، وإنما ذكر لها علامة كما صنع في الألفية: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر. في شرح الشذور ذكر علامة، لأنه أراد أن يستفيد من ذلك في مطلب خاص بمن وما، حيث قال: الاسم نكرة، وهو ما يقبل رب، تقول رب رجل ورب غلام، وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين، كقوله: رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. رب من أنضجت، رب من، دخلت رب على من، وقوله: لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فدخلت رب عليهما، ولا تدخل إلا على النكرات، وما بشأن وبشأن 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 ربما
لذلك أنا
المنفصلة ما هو في محل خفض أي بالأصالة، وإن كان قد سمع أنا كأنت وكهو، أنا كهو، هذه كهو هذا مما سمع بنحو الحكاية أو بنحو الاستعارة لا بنحو الحقيقة وليس بنحو الأصالة، لأن الضمير المنفصلة لا يكون في محل خفض. ثم بعد أن استوفى التقسيمات ذكر قاعدة مهمة، وهي أنه لا يجوز أن يأتي الضمير منفصلا إذا تأتى أن يأتي متصلا. قال: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لماذا هذه القاعدة؟ هذه قاعدة مشهورة، ما هو سببها؟ سببها أن الضمير كناية، والكناية رمز يدل به بطريق الاختصار والإيجاز، وطريق الإيجاز يؤخذ بأبسط صوره بأقل مقدار، والمتصل أبسط من المنفصل، أقل من المنفصل، لأننا في مقام الاختصار، والمتصل أخسر من المنفصل. لذا قالوا: مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل، لأنه خلاف مقام الاختصار. لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر. لماذا؟ لأن إلا مانعة منه، فلذلك جاء بالمنفصل. لم يأتي المنفصل إلا في مورد يستحيل أن يأتي المتصل. هناك أمثلة أخرى لابد من المجيء بالمنفصل، لأنه لا طريق لنا إلى الاتصال. كما لو أردت أن تفيد القصر ولم يكن هناك تركيب، أن تفيد القصر بالتقديم، هنا أفاد القصر بإلا وما أكرمت إلا إياك. إذا أردت أن تفيد القصر بالتقديم كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هنا لابد من المنفصل، لأنه لو جئنا بالمتصل لهدرنا دلالة القصر. إذا قلت نعبدك، نعبدك أي نعبدك، ويمكن أن يجتمع ذلك مع عبادة سواك، مع عبادة غيرك. فوصل الضمير هنا لا يتيح لنا التعبير عن القصر، وحينئذ لا يمكن أن نضحي بالمراد على حساب نكتة الاختصار. فالأصل إذن هو الضمير المتصل إلا في موضع لا يكون فيه اتصال.